بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. هذا الحديث طرف من حديث في الصحيحين، ولفظه قوله رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال ابنه: فدنوت حتى كنت عند عقبيه، فتوضأ فبال وتوضأ ومسح على خفيه. هذا الحديث حديث حذيفة. قد يقول قائل: ما وجه ذكر المصنف رحمه الله له في هذا الباب، مع العلم أن غاية ما اشتمل عليه خاصة في هذه الرواية المختصرة هو بيان مشروعية المسح على الخفين، وقد دل على ذلك حديث المغيرة المتقدم. فلماذا يذكر المصنف هذا الحديث؟ والجواب أن هذا الحديث فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين في الحضر، وحديث المغيرة المتقدم فيه دليل على مشروعية المسح في السفر، لأن رواية المغيرة التي تقدم ذكرها فيها: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. ولذلك قد يفهم منها أن المسح على الخفين الرخصة خاصة بالسفر، أن الرخصة في المسح على الخفين خاصة مخصوصة بالسفر. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث حذيفة هذا لكي يبين ضعف قول من قال بأن الرخصة خاصة بالسفر، لأن الرخصة مخصوصة بالسفر. وهذا من فقه المصنف رحمه الله وحسن استنباطه واختياره للأدلة والنصوص. يقول رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه العبارة دليل كما تقدم غير مرة على مشروعية صحبة أهل الفضل من العلماء ونحوهم من العلماء العاملين وطلاب العلم الصالحين الذين ينتفع بالمشي معهم من ناحية العلم بأحكام الشرع. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التفقه في الدين، فلم تكن صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عارية عن المصلحة الشرعية. والصحبة أعني صحبة العالم وذي الفضل كطالب العلم وأهل الخير والاستقامة، شرطها أن تكون في الحدود الشرعية المعتبرة، وإلا قد تكون وبالا على صاحبها إذا قصد من هذه الصحبة تكثير الأتباع ولفت الأنظار، كما هو ديدن من ضعف إيمانه والعياذ بالله. فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه التفت إلى نظر الناس وطلب الشهرة منهم. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يحذرون من هذا النوع من الصحبة، حتى أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه خرج ذات يوم من المسجد وحده، فرآه أصحابه يمشي وحده، فقال بعضهم لبعض: هل لا سرتم معه؟ أجللتم قدره ورفعتم مكانه. فجاءوا ومشوا بين يديه، فمشوا عن يمينه ويساره ومن خلفه، فقال رضي الله عنه التفت إليهم وقال: هل لكم من حاجة، يعني سؤال أو أمر تحتاجونه؟ قالوا: لا. إنما رأيناك تسير وحدك فأحببنا أن نجلك ونكرمك بالنسير معك. فقال رضي الله عنه: إليكم عني، فوالله لو تعلمون ما أصبت من الذنوب لرميتموني بالحجارة. فكان السلف الصالح رحمهم الله يخافون من هذا النوع من الرصة الذي يقصد به التشهير وكثرة الأتباع. فالمقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي معنا دليل على ذلك. لكن حينما نقول إنه يشرع صحبة أهل العلم وأهل الفضل، فمحل ذلك أن تكون في الحدود الشرعية التي لا يقصد منها فتنة التابع أو فتنة المتبوع. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس الفوائد: إن كثيرا من العصاة والعياذ بالله قد يفتنون بصحبة الصالحين، فيغترون بصحبة الأخيار ويظنون أنهم ناجون بصحبتهم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى صباطة قوم. الصباطة هو محل تلقى فيه الأوساخ والقذر، وهو مكان الفناء كما يسمى بالفناسة. يقول رضي الله عنه: فبال قائما. في هذه العبارة إشكال، قالوا: كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ملك الغير دون إذنه؟ إذ من المعلوم أن البول يتسبب في الإضرار بالغير، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند سباطة هؤلاء القوم؟ وأجاب العلماء عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أنه يتحقق الضرر إذا كانوا مالكين لتلك السباطة، والحقيقة أنهم ليسوا مالكين لها، لأنهم قالوا إن قوله سباطة قوم المقصود من الإضافة ليست الملكية، وإنما المراد منها نسبة الشيء إلى ما جاوره، بمعنى أنه بال جوار موضع بجوار بهذا الموضع القريب من القوم. وفي هذا دليل على مشروع على أنه يجوز للإنسان أن يقضي حاجته داخل الحاضرة، خلافا لمن قال بكراهية ذلك خوفا من كشف انكشاف العورة وأذية الناس بالبول. ولا إشكال أننا إذا قلنا بجواز قضاء الحاجة داخل المدن، فمحل ذلك حفظ العورة وعدم أذية الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بال في هذا الموضع مع كونه قريبا من الناس لما قدمنا. قال رضي الله عنه: فتنحيته، أي ابتعدت عنه لما رأيته يقصد البول. فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه، يعني اقترب. تنحى بمعنى ابتعد. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان مع غيره ثم فاجأه ذلك الغير بفعل شيء، يستلزم من المصاحب أن يتقي النظر إلى ذلك الشيء، أنه ينبغي عليه تعاطي الأسباب الموجبة لحفظ البصر حتى لا يقع فيما نهي عن النظر إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أدنه، بمعنى اقترب. ومقصوده عليه الصلاة والسلام أن يكون حذيفة سترة له من الجهة التي تقابل السباطة. وفي هذا دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يستتر عند قضائه للحاجة بالغير. لكن من العلماء من فصل فقال: إذا كان الإنسان يقضي حاجته جالسا لا يقترب منه الغير، استنادا لحديث علي رضي الله عنه. وإن كان يقضي حاجته قائما كما في هذه الرواية وهذا الحديث، فإنه يجوز أن يستتر بالغير، لأنه إذا كان قائما ووقف بجواره مقاعدا. وهناك مناسبة ثانية تقوي هذا القول القائل بالتفصيل، لأنهم قالوا إنما كره للإنسان أن يقترب من الشخص عند قضائه للحاجة لخوف أذيته بالرائحة أو تبجل الإنسان أو حيائه وخجله، فلذلك قالوا يشرع ألا يكون قريبا منه. فمن ثم قالوا إذا كان قائما فالغالب أنه يقضي حاجة البول فقط، فلذلك انتفت المحظورات التي سبق ذكرها. فمن ثم قالوا بالتفصيل إذا كان الإنسان يقضي حاجته جاز للغير أن يستره، بمعنى أن يعطيه ظهره كما ورد في الحديث ولني ظهرك، بمعنى أعطني قفاك، فإذا أعطاه القفا كان أمكن أن يستتر قاضي الحاجة وأمكن أن يغض الساتر. وقوله رضي الله عنه فبال قائما في هذه العبارة دليل لما ذهب إليه طائفة من أهل العلم رحمهم الله من أنه يجوز للإنسان أن يبول قائما كما يجوز له أن يبول قاعدا، وهي مسألة خلافية اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنه لا يجوز البول قائما لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث ومن أصحها وهي أحاديث ضعيفة متضمنة النهي عن البول قائما، ومن أصحها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جالسا. فقالوا إن هذا الحديث واضح في الدلالة على الحرمة من البول قائما. القول الثاني جواز البول قائما، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة هذا من قوله فبال قائما، قالوا فدل هذا على جواز البول قائما. وأجاب الأولون الذين قالوا بحرمة البول قائما عن هذا الحديث بأجوبة، منها قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بال في هذه القصة قائما لأنه كان مصابا في مرض في مأبضه وهو خلف الركبة، إذ لا يستطيع الإنسان إذا بلي بهذا النوع من المرض أن يثني ركبته، أن يثني الساق إلى الفخذ، فلا يستطيع الجلوس. قالوا فمن ثم اضطر إلى القيام، ومعنى ذلك أن إثبات البول للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قائما مبني على حالة اضطرار لا حالة استياس. وأجاب بعضهم من وجه ثان أن المكان كان نجسا، ولذلك قالوا إن الرواية تؤكد ذلك في قوله صباطة قوم، والصباطة هي الزبالة وموضع إلقاء القدر. ولذلك قالوا إن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في مكان نجس لا يشرع له أن يجلس وإنما يبول قائما. وإلى ذلك أشار بعض الفقهاء الفضلاء رحمهم الله بقوله للطاهر رفع بجلس ومنع برفع النجس، يعني إذا كان المكان طاهرا فاجلس واقضي الحاجة جالسا وامنع من الجلوس في مكان الرهب النجس. هذا هو الجواب الثاني. وأصح القولين هو أن هذا الحديث دل على جواز البول قائما، وأما رواية أنه الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا في مأبضه فهي متكلم في سندها، والذي يظهر والعلم عند الله البقاء على ظاهر هذا النص من الدلالة على جواز البول قائما. وأما حديث عائشة رضي الله عنها المتضمن لقولها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، جواب أن عائشة رضي الله عنها حدثت على حسب علمها، فكانت رضي الله عنها تعلم من حالته داخل البيت ويخفى عنها ما كان من سنته خارج البيت، خصوصا وأن رواية حذيفة التي معنا تدل على أنه قضى الحاجة خارج منزله، فدل هذا على أنها حدثت على حسب علمها. ومن ثم يؤخذ بالقاعدة المعروفة: المثبت مقدم على الناقي. فمن أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد حفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وبهذا يترجح القول بجواز البول قائما، لكن من باب الاحتياط ينبغي للإنسان أن يحافظ على الجلوس، لأنه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم المضطردة، فلذلك يحافظ عليها كمحافظته صلى الله عليه وسلم. وإن حصل الموجب للقيام بال قائما بال قائما. يقول رضي الله عنه: انتهى حتى انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت أي ابتعدت، فقال ابنه بمعنى اقترب، قال فتوضأ ومسح حتى كنت عند عقبيه، يعني قريبا منه صلى الله عليه وسلم. فتوضأ ومسح على خفيه. ومحل الشاهد من الحديث في قوله رضي الله عنه وأرضاه: ومسح على خفيه، فدل هذا على أن الإنسان يشرع له أن يمسح على خفيه ولو كان مقيما، خلافا لما ورد عن بعض السلف، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله أن الرخصة في المسح على الخفين مخصوصة بالسفر. وهذا يرد هذا القول، ويدل على أنه يشرع للإنسان أن يمسح مقيما كما يشرع له أن يمسح مسافرا. ويؤكد هذا حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام من بول أو نوم أو غائط، لكن من جنابة 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم. فدل هذا على مشروعية المسجد الحضر، والله تعالى أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: توضأ واغسل ذكره. ولمسلم: توضأ وامضح فرجه.
يقول المصنف رحمه الله: باب في المذي وغيره. تقدم بيان معنى الباب، وأن المذي يقال مذي بإسكان الذال وبكسرها مع تشديد الياء، مذي، هذان وجهان في لفظ المذي. والمذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج قطرات عند وجود اللذة، فهو يخالف المنية من جهة كون المني سخينا وهو رقيق، ومن جهة كون المني يخرج دفقا عند اللذة الكبرى وهو يخرج قطرات كما بين ذلك العلماء رحمهم الله. يقول رحمه الله: باب في المذي وغيره. السؤال: ما مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الطهارة؟ هذا الباب يريد المصنف رحمه الله أن يذكر فيه جملة من الأمور التي توجب انتقاض طهارة الوضوء، بمعنى أنه سيخصه بالأشياء التي توجب انتقاض الطهارة. وهذا من فقهه رحمه الله، فإنه بعد الانتهاء من باب صفة الوضوء وباب السواك والمسح على الخفين ناسب أن يذكر الأحاديث التي تدل على نواقض الطهارة، كأنه في الأبواب الأولى أثبت لنا طهارة الوضوء، فلما أثبتها ناسب أن يذكر ما يوجب نقضها. ولذلك يعتني الفقهاء والمحدثون رحمهم الله بذكر باب نواقض الوضوء بعد باب صفة الوضوء، لأن نقض الشيء يكون بعد وجوده لا قبل وجوده، فالشيء تنقضه بعد أن يوجد لا قبل أن يوجد. وأما الحديث الذي ذكره فهو حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: كنت رجلا مبداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، وفي روايات الصحيحين لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية للبخاري توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية لمسلم توضأ وانضح فرجك. هذا الحديث عن أمير المؤمنين هو علي رضي الله عنه وأرضاه، هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم أجمعين، علي ابن أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هشام، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد المطلب، فعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد مناف وهو أبو طالب ابنان لعبد المطلب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أو علي كان علي أول من آمن بالله من الناس بعد خديجة. وما ورد من إيمان أبي بكر رضي الله عنه وصدقه، فقد جمع العلماء رحمهم الله بينه جمعا لطيفا بقولهم: إن أول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الرجال أبو بكر، وأول من آمن من الصبيان علي رضي الله عنه، لأن عليا كان ابن 13 سنة كما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في بيان سن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ولما أسلم كان في حضن النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه في هجرته، ثم هاجر بعد أن قضى ودائع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها ما عدا غزوة تبوك، وهي التي قال له فيها: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فكان ذلك دليلا على فضله وعلو شأنه رضي الله عنه وأرضاه، وهو حبيب الله وحبيب رسول الله ومحب الله ومحب رسول الله، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي رضي الله عنه، ففتح الله على يديه خيبر، فكان هذا من فضائله ومنقبة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه على درجة من الفقه والفهم عن الله ورسوله، حتى ضرب به المثل في القضاء، وأصل قصته لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده، فقال: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اللهم ثبت قلبه أو صدره وثبت لسانه. قال رضي الله عنه: فما شككت في قضية بعدها أبدا. وكان عمر رضي الله عنه إذا نزلت به النازلة طلبه وسأله الرأي فوجد عنده حسن الرأي، حتى قال سعيد بن المسيب رحمه الله كان عمر يتعوذ من معضلة لا يشهدها أبو الحسن. وقالوا في المثل المشهور: قضية ولا أبا حسن لها. فهذا كله من فضله ومناقبه، فكان من كبار المفتين من الصحابة وممن يرجع إليه في أحكام الشرائع، حتى لما قام في خطبته قال: سألوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وما من آية في كتاب الله، سألوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم متى نزلت، أبليل أم نهار، أفي سهل أم في جبل. رضي الله عنه وأرضاه. ولي الخلافة لعام 36، فحمل الناس على السنة، وشاء الله عز وجل أن يقتل قتله عبد الرحمن بن المنجم لعنه الله وعامله بما يستحق في شهر رمضان من عام 40 من الهجرة. ومناقبه وفضائله رضي الله عنه كثيرة، حتى قال عنه إمام أهل السنة المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل: ما روي في الفضائل عن الصحابة مثل ما روي عن علي رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: كنت رجلا مداء، أي كثيرا مدي. وهذا يحتمل وجهين: يحتمل أن كثرة الإمداء بسبب قوة الشهوة، ويحتمل أن كثرة الإمداء بسبب مرض وهو ما يسمى بسلس المدي. ولكلا الاحتمالين يترتب على كلا الاحتمالين حكم شرعي. فإن قلنا إن مداء أي صيغة المبالغة مبنية على قوة الشهوة، كما هو الشأن في قوة الإنسان إذا كان قويا، فإنه لا يتمالك نفسه لكمال قوة شهوته، فحينئذ يكون الحديث فيه دليل على أصل المسألة من كون المدي نجسا بغض النظر عن صفة السلف. وأما إذا قلنا إن ذلك على وجه المرض وأنه كان مبتلا بسلس المدي، فحينئذ يكون فيه دليل على أن الإنسان إذا أصيب بسلس المدي وجب عليه أن يغسل العضو وأن يتوضأ ولو تكرر منه ذلك. والذي يقوى هو الوجه الأول، لأن الوجه الثاني ليس في الحديث دليل يدل عليه، والأصل البقاء على الصحة، ولو كان على سبيل المرض لبينه رضي الله عنه، لأنه مما يعتنى بذكره، لبينه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرض في الغالب يوجب الترخيص، فكونه لا يذكر مرضا ولا يبين عرضا يدل على أنه طبيعة في النفس. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم على أصل الحكم من وجوب غسل العضو والوضوء بسبب المدي: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. استحييت استفعالا من الحياء، والحياء خجل وانكسار يعتري الإنسان عند مقارفته لشيء يعاب على مثله. وهذا الحياء على نوعين: حياء محمود شرعا وطبعا، وحياء مذموم شرعا. أما الحياء المحمود شرعا فهو خصلة من الخصال الكريمة التي تدل على كمال العقل وحسن أدب الإنسان وسمو نفسه وترفعها عن الرذائل. ولذلك إذا كان الإنسان حيا فقد أصاب شعبة من الإيمان، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: الحياء شعبة من الإيمان، الإيمان 69 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فمن أكرمه الله بالحياء فهو على خير، وذلك دليل على أنه أصاب شعبة من شعب الإيمان، لأنه يدل على كمال العقل. ولذلك قالوا إن الإنسان إذا لم يكن حييا دل ذلك على نقصان في عقله، لأن العقل يمنع الإنسان عن تعاطي الأمور التي لا تحمد، وسمي عقلا لأنه يعقل بمعنى يمنع، ولذلك سماه الله حجرا، فقال هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يحجره ويمنعه عن الأمور التي لا تحمد. فالحياء إذا كان في الإنسان كان جمالا يزينه، وإذا سلب من الإنسان والعياذ بالله كان نقصا يشينه، كما قال القائل يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فعود الشجر يبقى ما بقي لحاء، لكن إذا ذهب اللحاء كان ذلك مطية لذهاب العود كله. كذلك الإنسان إذا بقي حييا كريما بقي له إكرامه وبقي له علو شأنه في الناس، حتى إذا أصبح مستخفا بالناس وبالآداب سقط من أعين الناس فهلك. يقول رحمه رضي الله: وأما النوع الثاني من الحياء وهو الحياء المذموم شرعا، أن يمتنع الإنسان من قول الحق وإبانته أو النهي عن الباطل خجلا من الناس، فالله أحق أن يستحيا منه والله أحق أن يخشى منه. قال تعالى: أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فإذا كان الإنسان إذا وقف أمام معصية من معاصي الله لم يتمحر لها وجهه، ولم ينطق بحرمتها لسانه، ولم يبينها للمقترف لها حياء وخجلا، فقد آثر الحياء من المخلوق على الحياء من الخالق والعياذ بالله، ونسأل الله العافية من ذلك. نعم، يقول رضي الله عنه: فاستحييت. الحياء يقال استحييت واستحييت، إما استحييت واستحييت، وأصح اللغتين استحييت، استحييت بإثبات الياءين. يقول رضي الله عنه: فاستحييت. وفي هذا دليل على كمال أدب علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الإنسان إذا كان مع أصهاره وأقارب زوجته لا ينبغي له أن يتحدث بهذه الأمور المتعلقة التي قد تؤذي أصهاره، ولذلك اعتبر العلماء الامتناع والانكفاف عن ذكر هذه الأمور أمام الأصهار وقرابة الزوجة فيه حسن معاشرة لهم، وذلك مطلوب ومندوب إليه شرعا. ومن ثم لا ينبغي للإنسان أن يذكر أمثال هذه الأشياء بحضور أب الزوجة أو بحضور أخيها أو ابنه ونحو ذلك من قرابة الزوجة، لما فيه من الأذية لهم، وفيه نوع غض من مكانهم، فلذلك يجل القريب وتجل الرحم عن أذيتها بذلك. وفيه دليل على أنه على كمال أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يطلب مصلحة شرعية من طريق فيه أذية للغير وطريق لا أذية فيه للغير، وجب أن يطلبها من الطريق الذي لا أذية فيه للغير. فلذلك لما احتاج علي رضي الله عنه أن يسأل عن حكم هذه المسألة، وكان بإمكانه أن يسأل مباشرة، وكان في السؤال مباشرة فيه أذية للنبي صلى الله عليه وسلم من وجه وغض من قدره، وهناك طريق ثاني وهو أن يستنيب غيره للسؤال، استناب غيره للسؤال تلافيا لهذا الطريق الموجب للحرج للغير. فلذلك يقال إن الإنسان إذا احتاج لمصلحة شرعية وفيها كمال أدب مع الغير من طريق فيه كمال أدب مع الغير وطريق بخلافه التمس الطريق المحمود شرعا وطبعا. يقول رضي الله عنه: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. الدافع إلى السؤال أن علي رضي الله عنه كان يظن أن المذي يوجب الغسل منه، فكان يغتسل حتى تقطع وتشقق ظهره من كثرة الغسل في الشتاء، فوجد رضي الله عنه الحرج والمشقة، فاحتاج أن يستبين لأمره، فسأل المقداد أي طلب من المقداد، وفي هذه الرواية فأمرت المقداد أي طلبت منه، لأن الإنسان والتمست منه، لأن الإنسان إذا طلب من الغير أن يفعل شيئا لا يخلو ذلك الغير من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون أعلى منه، والحالة الثانية أن يكون أدون منه، والحالة الثالثة أن يكون مثله في السن والقدر. فإن كان أعلى منه فهو دعاء كالحال بين المخلوق والخالق، إذا طلبت الله عز وجل وقلت رب اغفر لي فإنه أمر وليس أمرا على حقيقة، وإنما يصرف عن حقيقته ويقال دعاء. وأما إذا كان الأمر متوجها، إذا كان الطلب متوجها إلى الأدنى فيسمى أمرا، كأمر الشرع من أمر الله ورسوله. وأما إذا كان من المثل لمثله، كأن تطلب من أخيك أن يعطيك شيئا أو يفعل شيئا لا يلزمه، فإنه يسمى التماسا. وهذا كله في اصطلاح العلماء رحمهم الله، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، يعني أنه أمر إذا كان من الأعلى، ودعاء إذا كان من الأدنى، والتماس إذا كان من المساوي. في رواية أنه سأل المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن الخطاب توجه إلى علي رضي الله عنه. ومن ثم استشكل العلماء رحمهم الله هذا التعارض في الروايات، وجمع ابن حبان رحمه الله بينها جمعا لطيفا، وذلك بحمل استفتاء المقداد على أن عليا طلب من المقداد أولا، ثم طلب من عمار، ثم طلب من المقداد، ثم حضر أثناء سؤال المقداد، أو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وإذا قلنا إنه يسأل مباشرة يرد الإشكال: كيف يسأل مباشرة مع أنه يقول استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن عليا استناب غيره وهو المقداد، ثم استناب عمار، ثم وقع في نفسه خوفا من أن المقداد وعمار لم يحسنا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعتقد الغسل، فإذا بهم يخبرونه بأن الواجب هو الوضوء، فحصل عنده نوع تردد، فأراد أن يستيقن ففعل بنفسه. وقوله رضي الله عنه: فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى أنه يعمل بخبر الواحد، وهذا هو مذهب الجمهور، ومن أدلتهم النصوص المتضافرة في السنة عنه عليه الصلاة والسلام من العمل بالخبر الواحد، وكذلك بناء الأحكام الشرعية عليه، حتى إن إدخال الحكم بدخول شهر رمضان اكتفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الواحد، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتاه أعرابي أخبره أنه رأى الهلال، فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال قل فأذن بالناس، يعني بالصوم. فدل هذا على اعتبار خبر واحد، وإن كان قد أجاب الحنفية رحمهم الله عن حديث بلال هذا بقوله من باب الشهادة لا من باب الخبر، لكن هذا الحديث يدل على أن العمل بخبر الواحد كان معروفا بين الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يعملون به في الشرع. وفيه دليل على مسألة ثانية، وهي أنه يجوز للإنسان يجوز للوكيل أن يقوم بالدعوى مع حضور موكله، وذلك أن علي رضي الله عنه هو صاحب القضية والمقداد وكيل عن علي، فسأل المقداد مع حضور علي. فلذلك ذهب بعض الفقهاء إلى جواز أن يقيم الرجل وكيلا عنه في الخصومة والقضاء مع حضوره في البلد، ومن العلماء من منع من ذلك إذا كان الإنسان موجودا، وأجازه إذا كان غائبا. لكن استنبط العلماء من حديث المقداد هذا جواز الاستنابة في الدعوى والقضية مع حضور الموكل. وقوله رضي الله عنه: فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل أيضا على مسألة ثالثة، وهي القاعدة الشرعية التي تقول: القدرة على اليقين تمنع من الشك. فكيف علي يعدل إلى السؤال عن طريق الغير مع إمكانه أن يعلم بنفسه؟ قالوا: ففي هذا دليل على جواز العدول إلى الظن القوي مع إمكان حصول اليقين، وهي مسألة معروفة تتفرغ عليها مسائل في العبادات والمعاملات. يقول رضي الله عنه: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد أن يسأله، فقال عليه فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره، للعلماء في قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره وجهان. الوجه الأول يقول إن المراد بهذا الأمر أن يغسل الذكر أو العضو كاملا، أعني الذكر والأنثيين. القول الثاني، وهو رواية عن مالك وأحمد رحمهم الله، القول الثاني وهو قول الجمهور، إن قوله يغسل ذكره المراد به موضع خروج النبي. وأصح الأقوال والعلم عند الله أن قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره محمول على ظاهره، من أن المراد به جميع الذكر، ويؤكد ذلك رواية أحمد في مسنده من قوله من أمره عليه الصلاة والسلام أن يغسل ذكره وأنثيين. فدل هذا على أنه يجب غسل العضو كاملا. وإذا ثبت أنه يغسل، وفي قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره دليل لما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا أمدى الإنسان لا يستجمر بالحجر، وإنما يجب عليه أن يغسل بالماء. وهذا هو الخارج الذي يجب فيه الغسل.